الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسارعوا في الأشياء التي في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا، لو صح كذا، فكره الله تعالى ذلك. وتقدم فيه: واتقوا الله، أي فيما أمركم به، إن الله سميع، أي لأقوالكم، عليم بنياتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة من السور النازلة في المدينة، ومجمل آياتها تدور حول موضوع واحد، وهو ما يتصل بالآداب والأخلاق، التخلق والتأدب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان في أدبهم مع الله تبارك وتعالى، وأدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدبهم فيما يكون بينهم وبين الناس أو مع أنفسهم، وما يرد عليهم وينتابهم، أدب في تلقي الأخبار، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمواقف حينما يحصل القتال بين أهل الإيمان من الإصلاح، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتواضع وترك الفخر والسخرية بالناس وما شابه ذلك من ترك الغيبة وما في معناها. كل هذه الآداب وما ذكر بعده مما قاله الله عز وجل عن الأعراب، كل ذلك يرجع إلى هذه المعاني: تزكية النفوس، دعاوى الإيمان من غير أن يكون لذلك ما يصدقه في واقع الإنسان. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا الخطاب لأهل الإيمان، فهذا يؤدب الله عز وجل به عباده المؤمنين. يا أيها الذين انقادت قلوبهم وصدقوا وأقروا وأذعنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن كثير رحمه الله فسر هذا الموضع كما ترون، أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. فإن قدم هذه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يحتمل أن تكون لازمة، يعني كونوا تبعا له، لا تتقدموا بين يديه، فتكون لازمة، لا تحتاج إلى مفعول مقدر. وهذا الذي ذهب إليه طوائف من أهل العلم وممن اختاره الواحدي، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو ظاهر كلام الحافظ ابن كثير: بل كونوا تبعا له في جميع الأمور، يعني لا تتقدم بين يديه. الآخرون الذين يقولون إنها متعدية تحتاج إلى مفعول: لا تقدموا رأيا، لا تقدموا اقتراحا، لا تقدموا تشريعا، لا تقدموا تحليلا أو تحريما، يعني هناك مقدر محذوف. فالذين قالوا بأنها متعدية قالوا: حذف المتعلق، يعني المقدر المحذوف. والقاعدة عند الأصوليين كما مضى في مناسبات متعددة أن حذف المتعلق يفيد العموم، فيكون لا تقدموا شيئا من الأشياء، لا تقدموا تحليلا ولا تحريما ولا تشريعا ولا اقتراحا ولا رأيا، سواء كان ذلك في الأمور التشريعية تحليل التحريم إلى آخره، أو الرأي والاقتراح قبل أن يتكلم كما حصل في قصة وفد تميم، فإنه قد ثبت في أسباب النزول في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت بسبب ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما قدم وفد تميم. فقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه اقترح رجلا أن يكون هو الذي يؤمر على هؤلاء، واقترح عمر رضي الله عنه رجلا آخر، وقع بينهما مجاوبة، فأنزل الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أحدا عليهم ولم يتكلم، فلا يتقدم بين يديه برأي ولا اقتراح قبل أن يتكلم، وهذا لا شك أنه من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب النزول، يمكن أن يجري مع التفسير بأن تقدم هنا لازمة، يعني يكون تبعا له، فهذا يقتضي ألا يتقدم بين يديه إلى آخره برأي ولا، فيكون ذلك من قبيل دلالة اللزوم. ويمكن أن يكون هذا سبب النزول على معنى أنها متعدية، لا تقدم باقتراح رأي، ويدخل فيه من باب أولى تشريع حكم، يقول الإنسان أن يتكلم في شيء، أن يحرم ما لم يحرمه الله، أو يحلل ما لم يحلله الله، أو يتكلم كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هنا لا تقول خلاف الكتاب والسنة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا ما جاء عن قتادة من قول بعضهم لو أنزل في كذا وكذا، كأنه يقترح أن تنزل آيات في أمر لم تنزل فيه الآيات وهكذا. ولا زال هذا إلى اليوم، يعني قبل أيام أحدهم يسأل عن قول بعضهم لو كان القرآن، لو كان الوحي متصلا يعني لم ينقطع، لا نزلت آيات في كذا وكذا من الوقائع والأحداث الجارية. هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، وما يدريه أن الله ينزل في ذلك، فهذا لا يصح ولا يجترى على الله تبارك وتعالى هذه الطريقة. هذا الأدب لا زالت الأمة عليه في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن وقع الإخلال بذلك كثيرا لما دخلت العلوم الكلامية، فمن نظر في كتب المتكلمين والمسائل التي يجادلون فيها وجد الجرأة التامة في هذا الباب، فتجد أنهم يتكلمون بجرأة على الله تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يتفوه بها على سبيل النقل في مجادلاتهم وخاصماتهم وردودهم ومناقشاتهم وافتراضاتهم، فهذا كله من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومن أقبح التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقديم العقل والرأي على الوحي، يقدم عقله ورأيه ويعرض النصوص على عقله، يعرض الوحي على عقله، فما قبله عقله قبله وما رده عقله رده، فإن هذا من أعظم التقدم. هذا وقع فيه طوائف أهل الكلام، وكذلك يقع فيه اليوم كثيرون ممن يدعون أنهم يحكمون عقولهم في نصوص الوحي وفي غيرها، وما لم تقبله تلك العقول الفاسدة ردوه وأنكروه ولو كان ذلك في الصحيحين. مما قد يؤيد أن نتقدم هذه لازمة لا تقدم بين يدي الله ورسوله ما جاء في قراءة يعقوب وهو أحد القراء الثلاثة المكملين للعشرة من القراءات العشر المتواترة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا يعني كونوا تبعا له، تقدموا هذه لازمة تعدية يعني تحتاج إلى مفعول، لا تقدموا رأيا، لا تقدموا حكما، لا تقدموا تشريعا، في مفعول به محذوف، لكن لا تقدموا ما تحتاج إلى، لا تحتاج إلى مفعول. وعلى كل حال في أسباب النزول أيضا في غير الصحيحين جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك نزل في التقدم بين يدي صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بيوم، يعني الذي يصوم آخر يوم من شعبان، فذكرت أن قوما تقدموا بهذا الصيام فنزلت الآية. على كل حال المعنى أوسع من ذلك، ويمكن أن يكون هذا وهذا كل ذلك وقع فنزلت الآية، يعني وقع في وقت متقارب، أو أن الآية نزلت في قصة تميم مثلا ثم بعد ذلك وقعت واقعة أخرى فنزلت الآية تذكيرا بالحكم إذا كان النزول متباعدا، هذا يحتمل، إلا إذا سلكنا طريقة بعض أهل العلم في الترجيح بين الروايات الصحيحة بأن رواية البخاري مقدمة، وقلنا سبب النزول ووفد تميم وما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. المؤلف هنا في هذا المختصر لم يذكر سبب النزول في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ذكرها في الذي بعده، لا أدري هل في الأصل كذلك، تفسير ابن كثير ذكرها ما ذكرها، لا هو هذه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نزلت بسبب ما ذكرت. نعم. وكذلك الآية التي بعدها، اي نعم 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 واضح واضح واضح، انا اسال عن هذه، ذكر في التي بعدها قصدك ولا بعد هذه الآية الاولى؟ إيه اللي بعدها واضح مذكور في المختصر. طيب هنا كلام للحافظ ابن القيم في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صفحة 5.
صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به؟ قال غير واحد من السلف ولا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر، ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم تقدما بين يديه، وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفع أصواتهم فوق صوته فكيف يرفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون، فهم الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم، وصارت تلك المعارضة ميراثا في أشباههم، كما حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره بقضائه وقدره، وورثهم في هذه المعارضة طائفتان، إحداهما إخوانهم المباحية الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم ودانوا بالقدر، والثانية الذين عارضوا قضاءه وقدره بأمره وقالوا لا يمكن الجمع بينهما فأبطلوا القدر بالأمر، وأولئك أقعدوا بالميراث من هؤلاء. وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التي عارض المشركون بها الوحي لتكون عبرة للمؤمنين ومثلا للمعارضين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال.
نعم. طيب تفضل.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وروى البخاري عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبي.
حتى يستفهمه، يعني لشدة خفض الصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستفهم منه لأنه لا يسمع كل ما يقول.
صلى الله عليه. ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، انفرد به دون مسلم. وفي رواية للبخاري عنه أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. الحديث وهكذا رواه ها هنا منفردا به أيضا. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار، حبط عملي. وجلس في أهله حزينا، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن الشماس ابن شماس وقد تحنط ولبس كفنه، فقال: بئس ما تعودون أقرانكم، تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه.
هنا قوله في الرواية الأولى قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فكان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إلى آخره. قال: ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، وأبوه لأمه، يعني هو جده لأمه، والجد يقال له أب، فأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وهنا في هذه الآية النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفعوا صوتهم فوق صوته، والذي بعده: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فهذان أدبان متغايران، الأول يتعلق برفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان بحضرته عليه الصلاة والسلام ما يكون صوت أحد من الحاضرين أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإنما يكون صوتهم دون صوته تأدبا معه. ورفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام بحضرته في مجلسه عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا ينبئ على نوع من قلة الاكتراث والجرأة وسوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. أترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فتكون دائما أصواتهم دون صوته، هذا هو الأدب المذكور هنا. الأدب الذي يليه يختلف عن هذا، فهو في مخاطبته صلى الله عليه وسلم: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ليس في أن يكون صوتهم فوق صوته، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لم يتكلم، فيأتي من يناديه من وراء الحجرات مثلا: يا محمد أخرج إلينا. فهنا ليس هذا من قبيل رفع الصوت فوق صوته، لأنه ليس بحضرتهم أو لأنه لم يتكلم، واضح؟ وإنما في طريقة المخاطبة. الأدب في مخاطبته صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك وكيف يعبرون؟ نعم، تفضلنا.
صلى الله عليك. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
نعم، يعني هنا هذا الجهر له بالقول الجهر ضد الإسرار. هذا الجهر بأي صفة يكون؟ لا يكون كما يجهر بعضكم لبعض في القول، كما يخاطب بعضكم بعضا، كما ينادي بعضكم بعضا، كما يدعو بعضكم بعضا، لا تجهروا له بالقول. فمن أهل العلم من حمل ذلك على رفع الصوت في مخاطبته صلى الله عليه وسلم أو في مناداته كالذين ينادونه من وراء الحجرات، فهذا سوء أدب معه بلا شك، يعني يرفع صوته وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مدرك أن هذا خلاف الأدب، ولا زال الناس يعرفون هذا. ومن خاطب الكبير كالوالد أو غيره بطريقة يرفع فيها صوته في مخاطبته فإن هذا يدل على اجتراء عليه وسوء أدب معه وقلة اكتراث وهيبة. المعنى الثاني قال به أيضا طوائف من أهل العلم أن المراد: لا تنادوه تدعوه باسمه صلى الله عليه وسلم، تقول: يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قل: يا نبي الله، يا رسول الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فالناس يدعو بعضهم بعضا بأسمائهم: يا فلان، يا زيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا معه إطلاقا. ولذلك جميع المواضع التي جاء فيها مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لم يأتي شيء من ذلك باسمه: يا أيها النبي، إلا ما كان في مقام الخبر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما شابه ذلك فهو في مقام الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام، لكن النداء يكون دائما بالنبوة، بينما الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، في مجادلته في قوم لوط. وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء من ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. هذا قال به بعض أهل العلم، ويمكن أن يكون ذلك جميعا مما يدخل في الآية: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فيدخل بذلك رفع الصوت، ويدخل في ذلك مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. لا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضا، وإنما تأدبوا في خطابه. هذا الأدب في الخطاب ينتظم الأمرين، خفض الصوت وكذلك أيضا أن يناديه يا نبي الله يا رسول الله. أولى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أخرج إلينا من وراء الحجرات، كما سيأتي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الجهر، جهر بالقول، ولما فيه أيضا من مناداته باسمه، ولما فيه من مناداته من وراء الحجرات، فإن هذا نوع جفاء. هذه آداب ثابتة صحيحة أدب الله عز وجل بها عباده مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن رفع أصل هذه الأداب، أن رفع الصوت في المخاطبة أنه خلاف الأدب، أن رفع الصوت فوق صوت الكبير كالوالد مثلا أن هذا نوع من سوء الأدب. خصام الأولاد بحضرة أبيهم، رفع الأصوات، المرأة حينما ترفع صوتها، كذلك أيضا منادات الآخرين من وراء الدار، يصرخ من الشارع يا فلان، هذا فيه نوع جفاء، والله أعلم. تفضل.
صلى الله عليك. وقوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك.
قوله هنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ابن كثير يقول أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت خشية، يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، خشية أن تحبط أعمالكم. وبعضهم كالزجاج يقول أن تحبط أعمالكم، التقدير لأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي فتحبط. فاللام لأن تحبط المقدرة هذه لام الصيرورة، ويحتمل أنها لام التعليل، أن تحبط أعمالكم، والحبوط بمعنى الزهوق والبطلان، تذهب أعمالكم وتبطل، وهذا البطلان هنا أن تحبط أعمالكم لا يلزم أن يكون ذلك ب الردة والخروج عن الإسلام، وإنما هذا حبوط بسبب ذنب عظيم. قد مضى الكلام في بعض المناسبات على حبوط الحسنات بسبب السيئات، وحديث الرجال الذين يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة البيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، وذكر أن هؤلاء كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء لم يأتوا بردة، الذي يحبط جميع الأعمال الإشراك بالله عز وجل. والذنوب كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله والحافظ ابن القيم إنما تحبط ما يقابلها، يعني ما يكون بقدرها من الحسنات. على كل حال فهنا أن تحبط أعمالكم يعني أن تبطل، وقلنا في بعض المناسبات بأن العرب تقول كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم، قلنا إن الحبط هو أن تأكل الدابة حتى ينتفخ بطنها ثم بعد ذلك يكون هلاكها، نعم، ينحبس ذلك في بطنها فلا يخرج فتموت، نعم. تفضل.
صلى الله عليك. ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد روى الإمام أحمد
الشيخ لا تستعجل. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضون أصل الغض، الغض أصله النقص من كل شيء، وابن جرير يقول أصله الكف في لين غض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني كف البصر عما حرم الله تبارك وتعالى، الحط منه فلا ينظر إلى الحرام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، هنا في الأول نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، في الثاني نهاهم أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، فهذا كله يقتضي غض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك حينما يتكلم فيكون كلامهم معه دون تكون أصواتهم دون صوته صلى الله عليه وسلم في الارتفاع، وكذلك أيضا في المخاطبة يغضون أصواتهم فيتكلمون معه بلين وأدب وخفض صوت. نعم.
أحسن الله إليك. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
نعم، يعني أن هنا امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني كما يمتحن الذهب في النار فيخرج شائبه ويبقى خالصه، ويعني اختبرها، اصطفاها، امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلصها للتقوى، محضها للتقوى. فهذا الذي ذكره أهل العلم في تفسير هذا الموضع كمقاتل ومجاهد وقتادة فراء وابن جرير وأمثال هؤلاء، امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها، اصطفاها، محضها، أخلصها للتقوى. نعم.
صلى الله عليك. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب، فقال: أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد تعالى،
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى لهم مغفرة إلى آخره، قال: وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، وذكر قول عمر رضي الله عنه: في من يشتهي المعصية ومن لا يشتهي المعصية، ذكر أن هؤلاء ممن يدخل في قوله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، محضها وأخلصها. الذي يشتهي المعصية فيجاهد نفسه، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. لكن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا أرفع من ذاك، فهذا له أجران، ولكن القاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني له أجران، لكن ذاك مع السفرة الكرام البررة ذاك أكمل حالا. وكذلك أيضا الذي يجاهد نفسه تطلب المعصية فيجاهد، فهذا يؤجر على المجاهدة ويؤجر على صبره عن معصية الله عز وجل وكفه عنها حينما تطلبها نفسه فيتركها خوفا من الله، فله هذه الأجور. ولكن الذي لا يخطر ذلك في باله ولا يؤجر على مجرد الترك، يعني المعاصي التي لم تخطر على باله لا يؤجر على تركها، يعني الآن أنت جالس في هذا المكان معاصي كثيرة لا تحصى، هل يقال تأتيك الأجور الآن لأنك ما عملت كذا وما عملت كذا وما عملت كذا وما عملت كذا؟ الجواب لا،
ولكن حينما تتهيأ الأسباب وتوجد الدواعي ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا الذي يؤجر. ذاك الذي لا تطلب نفسه المعصية، ليس المقصود المعصية المعينة لأنه لا يشتهيها أو لا يحبها أو لا يميل إليها، لا، إنما جنس المعاصي لا تطلبها نفسه، هذا يعني أن نفسه قد تروضت بالإيمان، ارتاضت به، وأنها صارت في حال من كمال الإيمان، لم تعد هذه النفس تطلب سوى مرضاة الله تبارك وتعالى، فهذا أكمل حالا. الشاطبي رحمه الله ذكر مراتب الناس من المنتسبين إلى العلم، ذكر لهم ثلاث مراتب. أعلى هذه المراتب من صار العلم أهل الرسوخ، صار سمة راسخة، يقول فهؤلاء الدواعي عندهم تنتفي، ما يحتاجون إلى المجاهدات الطبقة التي قبلهم، الطبقة الثانية، ما يحتاجون إلى هذه المجاهدات الكثيرة. طبعا تبقى أمور أخرى، قد لا تطلب نفسه الخمر والزنا وما أشبه ذلك، لكنها قد تطلب الرئاسة، قد يكون العالم بمنزلة من التقوى ومن الورع ومن الترفع عن كل المدنسات هذه مما يقارفه كثير من الناس، لكن تبقى نفسه في هذه الجوانب تحتاج إلى مجاهدة كبيرة. نعم. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والحجرات جمع حجرة، وكل وذلك يقال لما البقعة التي عليها تحجير، التي عليها حجر، التي عليها جدار أو نحو ذلك، قال لها حجرة، مقصود بيوت نسائه. يقول كما يصنع أجلاف الأعراب، وهذا جاء في قصة بني تميم لما جاءوا فدعوه صلى الله عليه وسلم أو دعاه بعضهم من وراء الحجرات، قال أكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون الأدب اللائق مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل ثناؤه داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيما أورده غير واحد. روى الإمام أحمد عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر. وقد روي في سبب نزول هذه الآية قصة من طرق من أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق، وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حب رسوله إلا من سخطه، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كان سخطة من الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى قوله حكيم، ورواه ابن أبي حاتم والطبراني.
نعم، هذا الحديث في سبب النزول هو واحد من روايات متعددة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا جاء في ذلك جملة من الروايات المرسلة عن جمع من التابعين. وهذه الرواية قال عنها الحافظ بن كثير رحمه الله بأنها من أحسن ما روي في سبب نزول الآية. الروايات الواردة في الباب لا تخلو من ضعف، ولكن هذه الروايات قد يعتضد بعضها ببعض فيتقوى هذا السبب بمجموعها، يكون سبب النزول له أصل، والمفسرون مطبقون على ذلك. قد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيعاب أن ذلك بإجماع المفسرين. فعلى كل حال روايات كثيرة، هذا يدل على أصل لهذه الواقعة أنها نزلت بسبب ما ذكر. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تلك هي الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأديب آخر للأمة في تلقي الأخبار. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفسق أصله معروف وهو الخروج، تقول فسقت الفأرة من جحرها يعني خرجت منه للإفساد، وفسقت النواة يعني خرجت من التمرة. نعم، فهذا أصله في اللغة الخروج، وأما في الشرع فهو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، إما خروجا مطلقا وهو الكفر، فالكافرون هم الفاسقون، فالكافر يقال له فاسق، وكذلك أيضا العاصي يقال له ذلك، فالخروج المطلق الكفر يقال له فسق، والخروج الذي يكون دونه يقال له فسق. ولهذا في المثال الذي يذكره الأصوليون دائما لا يكاد يخلو منه كتاب فيما يتعلق بمفهوم الموافقة الأولوي، مفهوم الموافقة، يقولون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن جاء كافر فمن باب أولى، ثم يستدركون يقولون قد يكون الكافر عدلا في دينه يتحرز من الكذب بحيث يكون دينه يحرم عليه الكذب، فيقولون هذا من قبيل مفهوم الموافقة الأولوي الظني وليس القطعي، أكذا يقولون. لكن إذا أدركنا هذا المعنى
وهو أن الفاسق يشمل هذا وهذا، فلا حاجة لهذا الكلام، وسبب النزول لا يكون ذلك مخصصا للعموم. إن جاءكم فاسق بنبأ، ففاسق هنا نكر في سياق الشرط، أي فاسق سواء كان فسقا أكبر أو فسقا أصغر. فتبينوا مفهوم المخالفة أنه إن جاء عدل فخبره يقبل، وكذلك أيضا هنا الأمر بالتبين والتثبت يدل على أن خبر الفاسق لا يرد مطلقا، وإنما يطلب فيه التبين والتثبت، فهذا قدر زائد. وإذا كان الأمر كذلك جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، من هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، مجهول الحال، فكيف بمجهول العين؟ مجهول الحال لا يقبل خبره، فكيف بمجهول العين؟ واليوم ناس كثير يكتبون بمعرفات مجهولة وأسماء ورموز وأبو فلان وأبو فلان، ويقولون إفكا عظيما لا تقف له الجبال، كذب نعم وبهت، ويتلقى خبرهم كثير من الناس كأنه وحي منزل من مجاهيل لا يدرى ما حال هؤلاء الناس، من هو هذا الكاتب؟ ألو إنسان من أهل الإيمان أصلا أحمق، أو من غيرهم ممن يدس عليهم هذه الدسائس ويفسد بينهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، هل هذا من الرافضة؟ هل ما تدري، فيكتب من يكتب ويتلقى من يتلقى وينشر من ينشر، وهذا أبعد ما يكون عن هذا الأدب الذي أدب الله عز وجل به عباده. جاءكم فاسق بنبأ، هذه الرسائل تنتشر بالواتساب، قل كذا، احذر من كذا، لا تقل كذا، افعل كذا، إلى آخره، روايات لا تصح أو بمعلومات غير صحيحة أو نحو ذلك، وينشرها الناس ويتلقفونها وهم لا يعرفون مصادرها أصلا، فهذا لا يجوز. إذا كان الفاسق تثبت ومعروف فكيف بهؤلاء المجاهيل؟ نعم والله المستعان. نعم
أحسن إليك. وقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن
بين الشيخ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنا في الأصل ما تكلم على هذا الموضع، فتبينوا هنا تبينوا، هذا التبين ما المراد به؟ تبين يعني أنهم يتفحصون ويتعرفون على هذا الخبر، ألو صدق أو كذب. وفي القراءة الأخرى، القراءة المتواترة سبعية، قراءة حمزة والكسائي، فتثبتوا، فهذا التثبت يعني الأنات وعدم العجلة، تريثوا حتى يظهر هذا الخبر، ينكشف هل هو حق أو باطل، صدق أو كذب. فالقراءة الأولى تكون في التفحص، والثانية في التريث، عندما فرق بين القراءتين، وبعض أهل العلم قال هما بمعنى واحد، وأن إحداهما تفسر الأخرى، فنحن مأمورون بالتبين الذي هو التثبت. وكما عرفنا من قبل أن هذه الألفاظ قد لا تتفق في المعنى من كل وجه، يعني في المعنى الأصلي والمعنى التكميلي، وإنما يوجد فروقات بينها. نعم والله أعلم. طيب
أحسن الله عليك. وقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله،
طيب عفوا يا شيخ، هنا قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني حينما تتلقون خبر هذا الفاسق ومن باب أولى المجهول، فقد تقعون في مغبة ذلك ويلحقكم معرته، فتصيب قوما بجهالة، تكونون بذلك مقارفين لما يوجب الإثم، فتقعون فيما لا يحل الوقوع فيه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يتبين أن هذا الأمر لا حقيقة له، وهذه الندامة قد تحصل في الدنيا وقد تحصل في الآخرة. تحصل في الدنيا لأهل الإيمان، لمن قلبه لا يزال حيا بالإيمان، فإذا انكشف له هذا الأمر أنه غير صحيح فإنه يندم. ولكن من طمس الله بصيرته ومات قلبه صلى الله عليه وسلم، فإنه أن تبين له أن هذا باطل ذهب وزاد عليه أضعافه من الأكاذيب، وأصر على نسبة الباطل لمن يخاصمهم أو يخالفهم أو يعاديهم أو يتوقع على الأقل أنهم يخالفونه وإن لم يسمع منهم شيئا، لكن هو يتوقع أنهم لا يوافقونه على باطله أو يرميهم بالعظائم. فإذا تبين له أن ما قاله غير صحيح زاد من الأكاذيب، وهذه اليوم سوق الرائجة، سوق الرائجة ليس لها خطام ولا زمام، ولكن كما قال الله عز وجل: لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا كله مما جرت به إرادة الله عز وجل، فيقع بسبب ذلك من هان على الله عز وجل وصار يتخبط في هذه الضلالات. نعم.
السلام عليكم. وقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
نعم. طبعا اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني هذه نعمة ومنة من الله عز وجل، بحيث يكون الرجوع إليه نهاية لهذه الأمور والمشكلات وما يرد على المجتمع المسلم وما يعرض له: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والذين يقومون بعد ذلك مقامه صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه هم حملة ميراثه وهم العلماء، ليرجع الناس إليهم، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر منهم وكل من له من يرجع إليه الناس من العلماء ونحوهم مما يصدر الناس عن رأيهم، يعني يرجعون إلى كبارهم، فهذا يكون سببا لدفع شرور وتمزق وخلاف. وقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ذكرنا هناك في تفسير الآية أن هذا يشمل أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالمحبة وبالاتباع والطاعة، وأن النفس إذا أمرت بشيء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإن أمره يكون مقدما، وأن حكمه نافذ فيهم بحيث يكون أنفذ من حكم الواحد على نفسه. كل هذه المعاني داخلة في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويدخل فيه أيضا من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا قال صلى الله عليه وسلم فعلي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم.
صلى الله عليه. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله عز وجل: ولكن
قوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لحقكم بسبب ذلك عنت، وهو المشقة، ويقال ذلك للإثم والهلاك، بمعنى أنكم تركبون المراكب الصعبة التي لا تورث خيرا ولا توصلكم إلى مطلوب. لعنتم، للاحقكم الشقاء والتعب والعنت، فدل على أن هذه الآراء المجردة التي يختلف الناس فيها وتتفرق أنظارهم أن هذه لا يصح أن يعول الناس عليها، وإنما ينبغي أن يرجعوا إلى الوحي، فتكون هذه العقول والآراء مستضيئة بنور الوحي ويكون حاكما عليها، ولا يقدم رأيه أو رأي غيره بمجرده. نعم، لعنتم، فإن ذلك يورث العنت. نعم،
صلى الله عليه. وقوله عز وجل: ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم.
نعم، هنا كلام الحافظ ابن القيم صفحة 6، كذلك 7
في التبين يا شيخ. إن جاءكم فاسق.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القوم بمقدمه تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الشيطان.
بعد الرواية
أحسن الله عليك. والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن، والتبين طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علما. وها هنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم
يصدقون
في أخبارهم ورواياتهم وشهادتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته، وإن بدر منه مرة ومرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله الآية، فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح حكيم بجعله في مواضعه. وذكر هذا عقيب قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، أعلم بمصالح عباده منكم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغ.
طيب، يعني هنا يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فلم تقعوا في هذه الأمور وهذا العنت وما يوجبه، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فارتاضت نفوسكم بذلك وصاروا يقبلون أو يذعنون أو يرجعون أو يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينقادون له. نعم.
فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون، ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم.
نعم، يكفي هذا كلام من القيم رحمه الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة.
نعم، يعني هنا الكفر هذا هو الأعظم، ثم الفسوق الذنوب الكبار والعصيان ما دون ذلك، هكذا فسره ابن كثير. ابن جرير رحمه الله فسر الفسوق بالكذب هنا، مع أن الفسوق أعم من ذلك، لكن من أجل أن يفرق بينه وبين المعصية باعتبار أن العصيان يوجب الفسوق. قال وكره إليكم الكفر والفسوق، أي الكذب والعصيان، يعني سائر المعاصي. والمعنى والله أعلم أعم من هذا، وابن كثير حمل الفسوق على ما هو أكبر من العصيان، وإلا فكل ذلك خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما أن الكفر كما سبق خروج عن طاعة الله عز وجل. فحينما ذكرت هذه مجتمعة متتابعة دل ذلك على أن كل واحد منها له معنى يخصه، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى أولئك هم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم.
نعم، الرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع ثبات وتصلب، ومنه الرشادة هي تقال للصخرة. نعم
صلى الله عليه. روى الإمام أحمد عن أبي رفاعة الزراقي عن أبيه قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورواه النسائي في اليوم والليلة ثم قال.
يعني الشاهد من إراد هذا الحديث هو ما جاء في مضامينه من قوله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا إلى آخره. نعم
صلى الله عليك. ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
نعم يكفي هذا. عندكم سؤال؟ أجمع المفسرين على أن سبب النزول هو القصة هذه الوليد في هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، أن هذا سبب النزول، أن الصحابة إيش قصدك الوليد بن عقبة أنه ذهب إليهم ثم بعد ذلك رجع قبل أن يلقهم وقال إنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتلي، هذا خبر غير صحيح، هذا خبر غير صحيح، والرواية كما سبق كل هذه الروايات بمفردها لا تخلو من ضعف، لكن المجموع يدل على أن أصل الواقعة ثابت. نعم، هنا في تسمية الوليد في إشكالات ذكرها بعض أهل العلم بأن ذلك لا يصح في حقه لأن إسلامه كان متأخرا أصلا، ومثل ما يقال في ثعلبة أيضا ابن حاطب ومنهم من عاهد الله كذلك أيضا. لكن سبب النزول أنه حصل مع بني المصطلق أنه ذهب إليهم من ذهب إلى آخره، أصل السبب هذا يدل مجموع الروايات على ثبوته، يدل على ثبوته. هكذا في الأصل في استعمال المحدثين أن روية التضعيف، ولكنهم في كتب العلم غير الـ يعني الـ العلماء يتوسعون في كتب التفسير وكتب الفقه وكتب فقد يذكرون هذا اختصارا في الرواية من غير قصد التضعيف، وإلا في الأصل أنها صيغة تضعيف روية. نعم. هم يفرقون بين النبأ والخبر، يقولون النبأ أخص من الخبر، النبأ الخبر الذي له شأن، كل خبر له شأن، إن جاءكم فاسق بنبأ فهذا يطلب فيه التحري، لكن ما لا شأن له هل يطلب فيه التحري؟ أنا أقول إن كان يترتب عليه أثر فهذا يدخل في النبأ، هذا يدخل في النبأ. نعم. هنا قال إجماع المفسرين، ما قال إجماع العلماء، يعني لا يحضرني في هذا شيء. نعم. نعم. كيف؟ أن هذه آداب نعم تراعى، وإن كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدل على أن أصلها من الآداب التي ينبغي مراعاتها. نعم. تكلم العلماء على هذا، على اتصاله الحافظ بن حجر تكلم على هذا أنه متصل، يمكن يراجع كلامه. نعم. طيب تفضل. نعم. طيب طيب. كذلك أيضا رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف الأدب معه، وعمر رضي الله عنه له في هذا مواقف معروفة، وممن نبه على هذا المعنى وتكلم فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في راجع رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.